إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد وصححه الحافظ ابن كثير وشيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال الحجاج ابن علاط رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، أفأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. هذا الحديث في سلسلة أحداث غزوة خيبر، وكان آخر ما ذكرناه في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وقسم أراضيها ومزارعها بين المجاهدين، لكل سهمه ونصيبه. إلا أن اليهود عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوموا على الأرض يصلحوها ويهتموا بغرسها وزراعتها، ولهم النصف وللمسلمين النصف، فأذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه القصة اليوم هي في أحداث غزوة خيبر، يعني وقعت في خيبر وكانت في أواخر هذه الغزوة. أحد الصحابة اسمه الحجاج ابن علاط، لما فتح النبي خيبر عليه الصلاة والسلام كان هذا الرجل من أهل مكة وكان مشركا، وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر، فأعلن إسلامه، أعلن إسلامه، ولكنه كان رجلا تاجرا وعنده أموال كثيرة في مكة موزعة بين تجار المشركين في مكة. لذلك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام طلبا غريبا، ماذا يقول له؟ قال: يا رسول الله، يعني أن تعلم أنا مسلم، إني أسلمت، وقومي في مكة المشركون لا يعلمون بإسلامي، وأنا عندي لي مال كثير فيهم موزع بين تجارهم، وعندي زوجة، أريد أن أذهب أحصل مالي، فإذا ذكرت لهم أني مسلم طبعا لن يعطوني شيئا، فهل تأذن لي أن أقول فيك وفي الإسلام، أو في أقول فيك وفي المسلمين كلاما غير صحيح حتى أفرح المشركين به من أجل أن يجمعوا لي مالي ولا يماطلوا به؟ فهنا أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن، يقول أنس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. ما الشيء اللي استأذن به؟ الآن نبينه بالرواية بعون الله، نتابع الرواية. يقول أنس: فأتى الحجاج امرأته حين قدم وقال لها: اجمعي لي ما كان عندك، اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. الآن تبين لنا الشيء اللي يريد أن يكذب به واستأذن النبي فيه عليه الصلاة والسلام. ما هو الشيء اللي يكذب فيه؟ إجا أول شيء إلى مكة، ترك خيبر وصل إلى مكة، فأول ما جاء مكة جاء عند زوجته، وحتى زوجته ما أراد أن يخبرها بأنه أسلم، خشي أن تتكلم.
وتفضح أمره. ماذا قال لزوجته؟ يقول لها: شو عندي مال أنا بالبيت اجمعي كله، من ذهب، من مال نقدي، من متاع غالي، لأن محمداً عليه الصلاة والسلام وأصحابه أسروا وهزموا في خيبر، وسيطر عليهم اليهود. حتى في رواية ابن إسحاق يقول بأن محمداً عليه الصلاة والسلام أسر، واليهود يريدون إرساله إلى مكة حتى يبيعوه من قريش، حتى ينتقموا منه بسبب قتله لهم ولآبائهم في بدر. فلذلك يقول لها: اجمعي كل المال اللي عندي، كل ثروتي، بدي روح أشتري من غنائمهم، لأن اليهود الآن يعرضون غنائمهم من سلاح ومال وإبل وخيل وكل شيء لهم، يعرضونه للبيع. هذا الكذب اللي أراد أن يسر به حتى يحصل على أمواله، واستأذن به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم فشى ذلك بمكة حتى أوجع المسلمين وأظهر المشركون فرحا وسرورا. بتقول أنه كان يستطيع هذا الرجل يعني يطلب المال من زوجته بدون ما يكذب هذا الكذب، يلا اجمعي لي مصرياتي عندي تجرة. لكن ما كان المقصود الزوجة، الزوجة بس ما أراد يخبرها حتى لا تفشي سره، بس هو القصد في رواية ابن إسحاق بيّنت الموضوع أنه جاء إلى أعيان قريش فأسر لهم هذا الخبر اللي كانوا يتطلعون إليه، كانوا سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى خيبر بس ما عارفين نتيجة المعركة. فلما جاء هذا الحجاج قال لهم: النتيجة تفرحكم كثيرا، يقول محمد أسر وأصحابه قتلوا، والآن هو يريد اليهود أن يحضروه إليكم يبيعونكم إياه. هذا الخبر طاروا فرحا، أعيان المشركين طاروا فرحا. لذلك قال لهم: الله يرضى عليكم، بس اجمعوا لي مصرياتي، فلان ما يماطل معي وفلان ما يماطل وفلان، عندي أموال كثيرة موزعة بين التجار. فهم ركضوا وجمعوا له ماله فرحا بالخبر الذي أسره لهم، كانوا هم الآن أعوان والخدم بين يديه ليجمعوا ماله. هون هو سر الأمر الذي من أجله أراد أن يكذب، أنه يعينوه بدل ما يعرقلوه. يقول: فشى ذلك بمكة فأوجع المسلمين، وأما المشركون ففرحوا وسروا. تقول مكة كان فيها مسلمين؟ نعم كان فيها مسلمين، وكانوا يظهرون إسلامهم بعد صلح الحديبية. ما عاد يستطيع الكفار قريش يعتدون على المسلمين، صار مسموح واحد يسلم يعلن إسلامه دون أن ينتقم منه. المسلمون لما سمعوا الخبر بمكة طبعا حزنوا واكتئبوا، ومنهم من دخل بيته ولم يعد يخرج من بيته حزنا وكمدا، وأما المشركون ففرحوا بالخبر وطاروا فرحا وسرورا. نتابع ماذا جرى في الرواية. يقول: فلما بلغ الخبر العباس ابن عبد المطلب عقر في مجلسه حتى جعل لا يستطيع أن يقوم، وأرسل غلامه إلى الحجاج فقال له: ويلك ما جئت به، وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. ما معنى الكلام؟ العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسلما بس كان يعيش في مكة لأنه كان يهتم بالحرم، وكان بإذن النبي عليه وسلم يعيش في مكة. فلذلك لما وصلوا الخبر أن النبي أسر عليه وسلم وأصحابه أسروا وقتلوا وصاروا غنيمة بين يدي اليهود، ما عاد صعق العباس صعق حتى ما عاد يقدر يوقف على إجراه، فعقر في مجلسه حتى جعل لا يستطيع أن يقوم، ما عاد يقدر يتحرك، صدمة. ثم استفاق العباس فأرسل غلامه أي خادمه إلى الحجاج نفسه بده يتأكد من الخبر، فقال له: ويلك ماذا تقول؟ شو هالخبر اللي جئت به؟ فما وعد الله خير مما جئت به. بقول له: أنا اللي أعلمه أن الله وعد رسوله بالنصر عليه السلام، هذا يناقض اللي أنت ذكرته، ما معقول. فماذا يقول الحجاج للغلام لخادم العباس؟ يقول له: أقرئ أبا الفضل مني السلام، وقل له فليخلي لي بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يسره. قال له: يا غلام أقرئ أبا الفضل، يعني هي كنية العباس رضي الله عنه، كان عنده ولد اسمه الفضل، قال له أقرأ أبا الفضل مني السلام وقل له يخليه يلتقي فيني، بدي إجي لعنده بزاوية من بيتي أو بيت من بيوته حتى أحكي أنا وياه بالسر ما يطلع أحد على الكلام، فليخلي لي بعض بيوتي لآتيه، فإن الخبر على ما يسره. قال له في أخبار مبشرة، بس ما زاد على هالكلام، ما زاد، حتى الغلام أيضا ما ينقل الحديث. فلما رجع الغلام إلى العباس يقول أنس فلما بلغ الباب قال أبشر يا أبا الفضل. العباس كان منهار، فلما وصل الغلام ينتظر جوابه بأحر من الجمر. فلما الغلام كان فطنا، لما قبل ما يدخل على البيت، لما وصل على باب البيت قال له أبشر يا أبا الفضل، قال له أبشر. يقول أنس فوسب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه وأخبره الغلام بخبر الحجاج. من شدة فرحه قام، ما كان قادر يتحرك، قام ركض طار من الفرح وقبل الغلام بين عينيه. في رواية أنه أعتقه وسمع ما قال له الحجاج أنه أبشر، وفي اليوم بدي أجيك المساء بحكي حديث بيني وبينك بالسر. نتابع رواية يقول أنس فجاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وغنم أموالهم وجرت فيها سهام الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية بنت حيي واتخذها لنفسه، وخيرها بين أن تكون وخيرها بين أن يعتقها فتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. شوف أخبار 180 درجة فرق. قال لما إجا الحجاج إلى العباس واختلى به بالسر في بعض بيوته، قال له يا عباس أبشر، الله فتح خيبر على الرسول عليه الصلاة والسلام وغنم أموالهم وقسمها الرسول بين المسلمين، قسمها أسهما بين المسلمين، وما بس هيك، بنت الملك ملك اليهود حيي بن أخطب بنته صفية اصطفاها الرسول لنفسه، سباها واتخذها لنفسه، ولكن الرسول من كرمه عليه الصلاة والسلام خيرها، ألا بتحبي أطلقك وأعتقك، ما بتصيري عبدة، أجعلك حرة وتلحقين بأهلك أو أجعلك حرة وتتزوجين به، فاختارت أن تكون حرة وتتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأخبار فرق كبير بين الخبر الأول وهذا الخبر. ثم يبرر له الحجاج السبب لكذب، قال ولكني جئت لمال كان لي هاهنا، أردت أن أجمعه وأذهب به، واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت، فأخفي عني ثلاثا ثم اذكر ما بدلك. قال له يا عباس أنا اضطررت إلى هذا الكذب من أجل أن أجمع أموالي، لأنه إذا عرفوا بإسلامي ما بيعطوني شيء، وبهالطريقة استطعت أن أجمع مالي، وأنا كذبت ولكني استأذنت رسول الله بهالكذب، فأذن لي. قال له فبتمنى إليك ثلاثة أيام ما تخبر بالموضوع أحدا حتى أجمع المصريات وأهروب، بعد ثلاثة أيام ما بكون موجود أنا في مكة، خبر كل الناس الخبر الصحيح. يقول أنس رضي الله عنه فجمعت له امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع ودفعته إليه فانشمر به. بير الحجاج ما عنده وقت، دغري راح عند مرته جاب المصاري الذهب والأغراض الثمينة وأخذها وجمع ماله من التجار، ثم رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء اللي ما أخذ ثلاثة أيام، بشوف من فطنته حتى زوجته لم يخبرها. لك بكرة النسوان بيحكوا، تحكي لجارتها مبسوطة وجارتها بتحكي لجارتها بيقتلوني، أنا السيني مكة ما طلعت بيقتلوني، ما خبر أحدا، ولكن ترك لها رسالة. نسمع الرسالة. يقول بعد ثلاث، يقول أنس فلما كان بعد ثلاث أتى العباس ابن عبد المطلب إلى امرأة الحجاج فقال لها ما فعل زوجك؟ فقالت ذهب يوم كذا وكذا. ثم قالت لا يحزنك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. بعد ثلاثة أيام وفى العباس بالوعد، ما خبر أحد بشيء. بعد ثلاثة أيام إجا لعن زوجة الحجاج بوصية من الحجاج، قال له وين زوجك؟ قلت له سافر. هو يريد يطمئن، لان بركي قال له 3 ايام متاخر 4 ايام بيتورط اذا عرفت قريش عميل زباله بيقتلوه. فلما قالت له سافر، السماء خبرها الخبر. قبل ما يخبرها الخبر هي عم تعزيه، لم تعرفه مسلم، وهي الله اعلم كانت مسلمه. فقلت له لا يحزنك الله يا ابا الفضل، بنعرف مدى حزنك على ابن اخيك الرسول صلى الله عليه وسلم انه اصيب وصار اسيرا. لا يحزنك الله يا ابا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. يعني والله كثير كانت خبر صعب علينا، تعبنا كثير من هالخبر. بس طبعا مصاب العباس اكبر من مصابها مصاب الاخرين المسلمين في مكه، لانه هو عم النبي عليه الصلاه والسلام، وكان اخاه من الرضاعه، وكان النبي يحبه عليه الصلاه والسلام كثيرا. العباس ما كان اكبر من النبي كثير، كان اكبر منه بسنتين، يعني كان في الطفوله صديق، كانا صديقين. كان العباس يحب النبي كثيرا، فلذلك عمت هي تعزيه، قلت له لا يحزنك الله يا ابا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. فماذا اجابها؟ قال اجل لم يحزنني الله، اجل لم يحزنني الله، ولم يكن بحمد الله الا ما احببناه. فقد اخبرني الحجاج، يعني زوجي، اخبرني ان الله فتح خيبر على رسوله وجرت فيها سهام المسلمين، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه، فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقي به. هنا صارحها لما اطمأن أن الحجاج سافر، صارحها قال الحمد لله الله ما أحزنني ولا خزاني، الرسول بألف خير، هو اللي فتح خيبر وغنم أموال اليهود، والحجاج وصاني ما أخبر شيئا هل 3 أيام الآن أخبرني خبرك إذا بدك تلحقي بزوجك الحقي إلى المدينة أو إلى خيبر. فقالت والله، هي طبعا صعقت بالخبر، قالت والله إني لا أظنك صادقا. قال إني لصادق، والأمر على ما أخبرتك به. بدأ بزوجة العباس، بعد 3 أيام بدأ بزوجة الحجاج، ثم أراد أن يبشر قريشا بالخبر، المشركين اللي كانوا يطيرون فرحا وسرورا. يقول أنس رضي الله عنه ثم ذهب فأتى قريشا في مجالسهم. في رواية ابن إسحاق يزيد وضوحا بيقولك العباس تزين وتعطر وتجمل وذهب إلى في الصباح إلى مجالس قريش، كانوا يجتمعون حول الكعبة يتسامرون ويتحدثون. فهن شافوا بهالثياب الحلوة، في رواية ابن إسحاق يعني يقولوا هذا عم يتجمل يعني حتى يبين ما أنه مكسور، بس هو مكسور، هو مكسور، لم يعرفوا أنه مسلم بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أنس فماذا قال له المشركون؟ قالوا لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل، إن شاء الله آخر المصائب تنزل عليك ما تحزن. فماذا يقول لهم؟ قال لم يصبني إلا خير، لم يصبني إلا خير بحمد الله، لقد فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم وغنم أموالهم، واصطفى صفية لنفسه، وقد أخبرني بذلك الحجاج، وقد أخبرني بذلك الحجاج، وسألني أن أخفي عنه ثلاثا، وإنما جاء هنا من أجل أن يجمع ماله ثم يذهب به. قال له الحمد لله، لما قالوا له الله لا يبليك بعد هالمصيبة بمصائب من باب المجاملة، فماذا يقول لكفار قريش؟ قالوا الحمد لله ما في مصيبة، الله فتح خيبر على الرسول، والرسول هو اللي انتصر وغنم الأموال، بنت الملك صارت سبية عنده. بس الحجاج أخبرني بهالكلام وقال لي ما خبركم حتى يجمع ماله يذهب، والآن هو ذهب، وصاني ألا أخبركم إلا الآن. يقول أنس فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين. انقلب الآن الجو، صار الآن اللي كانوا مبسوطين صاروا زعلانين، واللي كانوا زعلانين صاروا مبسوطين. يقول أنس فخرج المسلمون من كان مكتئبا في بيته حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر، فسر المسلمون ورد الله ما به من كآبة وغيظ وخزي على المشركين. المسلمين كانوا من شدة الإحباط قاعدين بالبيوت ما عم يطلعوا، ما قالوا قلب يتحركوا، بيقول لك العمل مش يجندون يبطشوا فينا. فلما سمعوا الخبر صاروا يخرجون، أتوا العباس تأكدوا من الخبر وصار فرحتهم كما يقال شبرا، وأما المشركون فأسقط في أيديهم.
هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، دي أختصر فائدة أو فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أنه النبي أذن له عليه الصلاة والسلام في الكذب، وهذا لا يخالف الشريعة، إنما الشريعة كما في حديث رواه الإمام أحمد صحه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص من الكذب في ثلاث. النبي رخص في ثلاث أحوال يجوز فيها الكذب، رخص من الكذب في ثلاث. ما هي الثلاثة أحوال؟ قال في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. واختصر على السريع في ثلاث أحوال يا أخو الإسلام يجوز فيها الإنسان أن يكذب. المثل الأول في الحرب، مثال إنسان صار أسير عند الكفار، ما في لك أنا صادق بحكي كل شيء، بحكي لا، يجوز أن يكذب حتى يستر على إخواني ويخفي أحوالهم ويخفي مكامنهم، ما بيجوز يصرح. هنا الكذب في الحرب يجوز، والحجاج يعتبر كأنه في حرب، لأن هؤلاء أعداء كانوا للإسلام والمسلمين، مش هناك اضطر أن يكذب عليهم حتى يأخذ حقه، مش خدعهم، أخذ أموالهم، أخذ ماله، أخذ ماله هو. هنا في الحرب. الأمر الثاني الإصلاح بين الناس، يعني إنسان مثلا في واحد زعلان من التاني يصلح بينهم، فبيقول والله فلان بيحبك يا أخي وما بيحكي عنك إلا الخير، وسمعته عم يمدحك، من ما بيكون سمع ولا شيء بس يكذب للإصلاح بين الناس، فهذا أجازه الإسلام. الحول الثالث يقول عليه السلام حديث المرأة زوجها وحديث الرجل امرأته، يعني هذا اللي حتى لا يفهم خطأ بدي أضرب مثلا في توضيح القضية، مش إنه يجوز للمرأة تكذب على زوجها بلوان رحت اليوم تقول رحت عند فلاني، تكون رحت بمحل آخر، هذا كذب لا يجوز. ولكن ما هو المقصود بالكذب الجائز بين الرجل وامرأته في هذا الباب؟ أضرب مثلا حصل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأوضح الجواب. في زمن عمر كان في رجل اسمه أبو غرزة، وكان أبو غرزة كثيرا ما يطلق النساء ويتهم بسوء الخلق وخلع النساء كثير، كل ما يومين يتجوز ويطلق، فصار بين الناس يشيع أمره، فهو أراد أن يبرئ نفسه فأحضر صديقا له اسمه ابن الأرقم، قال له مشي معي على البيت، فراح معه فقدامه سأل زوجته قال لا يا فلانة إني أنشدك بالله هل تبغضينني؟ فماذا قالت له؟ قال ما دام نشدتني بالله نعم إني أبغضك، إني أبغضك، ألا بتكرهيني أو ما دام حلفتني بدي أحكي الصدق نعم إني أبغضك. فذهب أبو غرزة إلى عمر رضي الله عنه وهو يريد أن يبرئ نفسه أمام أمير المؤمنين، قال يا إمام يا أمير المؤمنين الناس يقولوا عني أنا طلق النسوان كثير وإني ظالم لهم، شوف هذا شاهد معي، أنا قلت لها لمرتي إني بتحبيني قلت لي ما بطيئك. فاستدعاها عمر رضي الله تعالى عنه قال لها هل ذكرت هذا لزوجك إنه أنت تبغضينا؟ فقالت نعم. قال حلفني بالله نشدني بالله هل أكذب؟ قالت هل أكذب؟ فقال لها عمر رضي الله عنه نعم اكذبي. قال لها عمر اكذبي فإن هذه البيوت أقل الذي فيها أو أكثر البيوت ليس فيها الحب، وإنما يتعاشر الناس على الإحسان والإسلام، يعني بيقول لو كنت لا تحبين زوجك فاكذبي عليه إلا أن تحبك. قال ما تظن كل هذه البيوت بنيت على الحب، في كثير ناس رجال ما بيحب مرته وهي ما بتحبه، ولكن بقوا متماسكين أسرة واحدة من أجل حفظ الأولاد، حفظ الأنساب، حفظ الأحساب، من أجل مخافة الله إذا طلق تضيع أو يضيع أولاده. قال إن أقل البيوت الذي فيه الحب، ولكن تعاشر الناس بني على الإسلام والأحساب. فلذلك عمر رضي الله عنه بيّن لها إن لك أن تكذبي في هذا الحال، في هذه الحال. فهنا الكذب المراد بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام على ما كان مثل هذه الصورة، إنه المرأة تكذب على زوجها بموضوع من أجل أنه تبقى المودة بينهما بس لا تخدعه بماله أو بنفسها. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية والمهمة نشوف العباس رضي الله عنه أول ما أجل الخبر أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أسر، يعني أسقط في يده وأخشي عليه ما بقى فيوقف، بعدين استدرك
عنوان يا أخي، شو هالكلام هذا؟ لا يتطابق مع وعد الله. الله وعد رسوله بالنصر والتمكين، كيف يؤسر ويؤتى به لمكة ويعدم قدام الناس، يشنق أمام الناس؟ ما في تمكين، هذا لا يطابق الوعد الله، هذا لا يطابق وعد الله. لذلك ما صدق الخبر وأرسل إلى الحجاج يقول له: فما وعد الله خير مما جئت به. ما وعد الله أي من نصره لرسوله خير من هذا الكلام تقوله، لأن الله أصدق منك. لا يمكن الرسول يؤسر ويشنق وينتهي الإسلام، لأن الله وعد رسوله بالنصر. يقول تعالى: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. شوف، هذا فهم الدين يا أهل الإسلام، الثقة، الثقة بوعد الله عز وجل. هذه اليوم مفقودة كثير عندنا. اليوم إذا طلعنا على الواقع اللي نعيش فيه، اليوم لما قام الربيع العربي كثير من الناس استبشروا، ثم للأسف لم يقدر الله لهم النجاح لحكم يعلمها الله عز وجل، فاستشاط المشركون واستبد الكفار، صارت الكل يتحكم بالمسلمين، حكام العرب يستبدون بالمسلمين، أمريكا تستبد، الصين، الهند، شوف وين من كان بتلاقي مجازر بالمسلمين، ما أحد يتكلم، خلص ما بقى لهم شوكة، لم يعد للمسلمين شوكة. طيب هون حتى عندنا بالبلد صار بعض المشايخ الآن عم يتكلموا مع بعضهم إنه خلينا يا أخي نجمع حولنا ونروح نسلم على الرئيس بشار الأسد، إنه شو بتسموه هذا؟ إنه باب الاعتذار عما بدا منا ونحن حكينا عليه وسبيناه وكذا، وينسون دماء المسجدين، أهل المسجدين. وسبقهم لذلك بعض الإسلاميين، الحركات الإسلامية سبقوا واعتذروا من بشار الأسد، والآن هناك من يحضر نفسه ليعتذر من بشار. تعتذروا على إيش؟ تعتذروا أنه يوم من الأيام أنتم كنتم مع أهل الحق، مع الشعب السوري. تعتذروا أن يوم من الأيام ذكرتم للظالم أنه ظالم. هؤلاء يا أخوة الإسلام لا يؤمنون ولا يثقون بوعد الله. لو كان هؤلاء يؤمنون أن الله سينصر دينه وأن ما أخبر الله به ورسوله حق، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من بيت مدر ولا وبر إلا سيدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا سيأتي أهو الإسلام، ما أتى بعد. يقول علماءنا أنه هذا لم يأتي بعد هذا الوعد. فهؤلاء لو كانوا يثقون بوعد الله ما راحوا ضيعوا دينهم عند بشار. بس بقول لك يا أخي، خلص الوقت، خلص الفيلم، المسلمين أكلوا قتله، والآن الباطنيون هن المنتشرين، إيران وسوريا والحشد الشعبي وكذا، فخلينا نرتب أمورنا، نظبط أحوالنا أحسن ما تروح علينا. هؤلاء لو كانوا يثقون بوعد الله ما ذهبوا ليعتذروا من مجرم. هذا مثل من واقعنا. مثل ثاني يا أخو الإسلام حتى نبين أنه في كثير ناس لا يثقون بوعده. مثل ثاني، وكثير بتلاقي كثير مسلمين يعني صحيح أصابنا فقر، أصابتنا مجاعة، أصابنا بلاء خاصة في طرابلس، أصابنا حصار، محاصرة طرابلس، ما في عنده وظيفة، ما في أمل بهالدولة، إذا بده يتوظف ما قالوا، الآخرون يقدمون عليه، ما لنا سلطة، ما لنا شوكة، ما لنا حصانة، ما لنا شيء، شبابنا تؤخذ هكذا بي 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 بلا جريرة وتوقف، ممكن تعتقل وتعذب، ما حد يتكلم فينا. كثير من الناس ضعف إيمانهم. لك شو بدي بهالشالي؟ شو بدي بهالشالي؟ إني أنا لأني مسلم وسني هيك بدي يصير مضطهد، ما لي حياة، ما لي كرم، ما لي عزة. فصاروا يرسلون رسائل إلى حزب الله وغيره، يستعطفونهم ويعتذرون لهم، حتى أنه خلاص تجوا أهلا وسهلا فيكم، نحن نأخذ من معوناتكم، نتعاون معكم وكذا، واللي كان يسبكم نحن نسبه. هؤلاء لم يثقوا بوعده، ما وثقوا. لو كانوا وثقوا بوعد الله ما فعلوا ذلك. الله سبحانه وتعالى يبين أهل الإسلام، يقول: لما تستضعفون وتضيق عليكم الدنيا أيها المتعبون، تضيق عليكم الدنيا، اذكروا الآخرة، اذكروا أن لكم مقابل هذا جنة، اذكروا أن لكم مقابل هذا جنة. في مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام كان معتزلا في مشربة له،
فدخل عليه عمر، فكان النبي متكئا فجلس عليه، فوجد انه الحصير، كان النبي متكئ على حصيره، فوجد الحصير مأسرة معلمه على جوانبه عليه السلام، يعني ما في حتى مخده يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم. فعمر حزن، فطلع هيك في بيت النبي ما في الا شن في بعض الطعام والشراب وبس، لا في اساس ولا في طعام، ما في برادات، مليان البرادات بالاكل، ما في شيء، شوية أكل شوية شرب وحصيرة، ما عنده إلا حصيرة، ما في فرشة. فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يعني هذا كسرى وقيصر في القصور والأنهار يعيشون في النعيم وأنت رسول الله وخيرته من خلقه وهيك تعيش وتعيش هكذا؟ إنه كيف هذا يصير؟ كيف هذا يصير؟ أنت المكرم المعظم عند الله، هيك حياتك وهؤلاء الكفار يعيشون في الأنهار والقصور؟ فغضب عليه وسلم قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ كان النبي يعني جلس شوي، ف يعني جلس ضبط جلسته وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني أنت لا تعلم أن هؤلاء وإن متعوا في الحياة الدنيا بس في الآخرة سيفضون إلى النار، أما نحن وإن تعبنا في هذه الحياة وشقينا بسبب إسلامنا، اضطهدونا وحاصرونا وسجنونا وعذبونا وكذا، ولكن نطمع بالآخرة في وعد من الله لنا بالجنة والنعيم. يقول تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول تعالى: لا تغتروا أيها المتعبون، لا تغتروا بما عليه أهل الباطل من نعيم. يقول هذا متاع زائل. يقول: هل يستوي من وعدناه يوم القيامة بالجنة؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا هو الجنة ونعيمها فهو لاقيه سيصير إليه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ هل يستوي مع من تمتع في الدنيا متاعا جميلا لكن في الآخرة أحضر إلى جهنم؟ هل يستوي هذا وذاك؟ لذلك أثبتوا يا إخوي، أثبتوا على دينكم، تمسكوا بهذا الدين، اعلموا أن النصر للإسلام وأن التمكين لهذا الدين، ولو متنا دون ذلك ما رأينا هذا في حياتنا، فإننا نطمع بالجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.